قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سدد نقل كلام ابن أبي دمنين، وقال أبو محمد، وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين أبو زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، الكتاب حقق في الجامعة الإسلامية، حققه طالب هندي محمد هارون في رسالة ماجستير. وفي الإمكان الرجوع إلى هذا الكتاب في مكتبة دراسات العليا أو المركزية، يعني مطبوع طبعا لم ينشر حتى الآن ولكنه نوقش. قال ابن أبي زمنين أبو زمنين في هذا الكتاب: باب الإيمان بالعش. هذه الترجمة لابن أبي زمنين لا لشيخ الإسلام، وهذا الكلام كل منقول. قال: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، إي الله سبحانه وتعالى نؤمن به بأنه فوق جميع ما خلق واختص بالعلو دون السفول، ثم استوى عليه كيف شاء، استوى على العرش كيف شاء. وكما تقدم العلو صفة ذات لا يقال فيها لا يقال في صفة العلو على فوق جميع المخلوقات كيف شاء ومتى شاء، أي لا تتعلق بها المشيئة، الصفة الذاتية لا تتعلق بها المشيئة، وهو علي فوق جميع مخلوقاته كما يليق به دون أن نعلق ذلك بالمشيئة. ثم استوى عليه على العرش كيف شاء، اقتضت حكمته أن يخص العرش بالاستواء وهو العلو الخاص، كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض الآية. فسبحان من بعد وقرب بعلمه، سبق التعليق على هذه الجملة، قلنا الأولى فسبحان العلي في قربه والقريب في علوي، ليكون ذلك متمشيا مع أسلوب الكتاب والسنة. الملاحظة على لفظة بعد، فسمع النجوى وذكر ابن أبي زمنين حديث أبي رزين العقيلي، قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء. وفي لفظ في عماء بالقصر، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد بن أبي زمنين: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. وذكر ابن أبي زمنين آثارا أخر ثم قال: هذا الحديث ضعيف، آفته وكيع بن حدس وكيل بن عدس، وهو مجهول لا يعرف، كما قال ابن قتيبة في مختلف تأويل الحديث. وقال الذهبي أيضا إنه مجهول لا يعرف، وتبعهما الشيخ ناصر الألباني مع نوع من التفصيل، بين وجه كونه مجهولا. إذن الحديث ضعيف، ومثل هذا الحديث لا يستدل به حتى في الأحكام الفقهية، فضلا عن الاستدلال به في السمعيات في صفات الله تعالى وجميع المطالب الإلهية، فيعرض عن الحديث. ودليل إثبات علو الله تعالى أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، فصفة العلو كما تقدم صفة ذاتية عقلية ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل السليم والفطرة السليمة، ولم يخالف في إثبات صفة العلو إلا بعض المبتدعة كالجهمية ومن تبعهم. لذلك يعتبر إثبات صفة العلو إجماع الصحابة والتابعين، وخير إجماع وإجماع الصحابة. وقد تقدم رواية كلام الإمام الأوزاعي أنهم كانوا والتابعون متوافرون، أي هو من تابع التابعين، يقول كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله على عرشه إلى آخر كلامه. لذلك لا نحتاج إلى مثل هذا الحديث لإثبات صفة العلو ولا لإثبات صفة الاستواء. نعم.
باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور: حدثني العلاء بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر من حديث أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه.
قال ابن أبي زمنين: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة إن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. والاعتماد في هذا الأثر على قول عبد الله بن عباس، وهو الذي قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بين يدي العرش وأنه موضع القدمين للرب سبحانه. نؤمن بالكرسي وأنه بين يدي العرش وأنه موضع القدمين لله سبحانه، كما نؤمن ونثبت لله قدمين كما أثبتنا له يدين، وكما أثبتنا له الوجه. هذه كلها صفات خبرية، لولا ورود الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام لا مجال للعقل في إثبات هذه الصفات، ولا يجرؤ أحد من خلقه على إثبات هذه الصفات، ولكن إذا جاء الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وجب الإيمان بما جاء به الخبر، لذلك تسمى هذه الصفات الصفات الخبرية أو الصفات السمعية أو الصفات النقلية. وقول أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفات أن يقال كما قال الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، أي لا نحرف النص ولا نؤول ولا نعطل، وإذا أثبتنا لا نبالغ في الإثبات إلى حد التشبيه والتمثيل، ولكن نبقى في الوسط وهو إثبات بلا تشبيه أو تمثيل وتنزيه بلا تحريف أو تعطيل. هذا منهج أهل السنة والجماعة الذي درج عليه سلف هذه الأمة، فينبغي معرفته واعتقاده. ثم قال: ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، والحديث طويل، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، أي نزل على كرسيه كما يليق به سبحانه، ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر. وكل هذه الأمور من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها لثبوت النص، وكما قلنا لولا ورود النص لا مجال للعقل فيها. ثم يجيء النبيون فيجلسون على تلك الكراسي وعلى تلك المنابر، وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور، يعني ذكر ابن أبي زمنين: حدثني العلاء بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. والعرش سقف الجنة، ولا يعلم مقدار ذلك العرش، ولكننا نؤمن به لثبوت الخبر بذلك. وذكر من حديث أسد بن موسى: حدثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن مسعود قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، إلى أن قال: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث من الناحية الصناعية ضعيف ومعروف عند أهل العلم ضعفه، ولكن العلماء دائما يوردون هذا الحديث لإثبات صفة العلو لأجل الجملة الأخيرة، وهي: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذه الجملة لثبوتها في الكتاب والسنة الصحيحة تذكر من باب التأييد بها ما ثبت في الكتاب والسنة، لا من باب التأسيس، أي ليست هي الدليل الأساسي، والأدلة قبلها كثيرة في الكتاب والسنة. وكما تقدم، صفة العلو صفة ثبتت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة، وإنما يتساهلون في ذكر مثل هذا الحديث إذا كانت في الحديث جملة توافق ما جاء في الكتاب والسنة. يذكر الحديث بطوله، ومحل الشاهد هي الجملة الأخيرة الصحيحة الموافقة لما جاء في الكتاب والسنة، لا للاعتماد على الحديث الضعيف، فلتفهم هذه النقطة. دائما أهل السنة جرت عادتهم أتباع السلف إذا ثبتت صفة أو حكم بدليل صحيح ثم وجدوا آثارا أو بعض الأحاديث فيها ضعف يذكرون، لأنها ليست هي الأساس، ليست الآثار عن الصحابة والتابعين مثلا أو الأحاديث الضعيفة ليست هي الأساس، وهي مؤيدة وموافقة لما جاء في الكتاب أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، جرت عادتهم بذلك ولا بأس. ولكن الذي لا يجوز تضعيف الحديث ثم الاعتماد عليه إن لم يوجد دليل غيره يؤيده أو يشهد له.
ثم قال في باب الإيمان بالحجب، قال: ومن قول أهل السنة إن الله بائل من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب.
ثم قال محمد بن عبد الله بن أبي زمنين: باب الإيمان بالحجب، لأن الله يحتجب أو احتجب عن خلقه. قال: ومن قول أهل السنة والجماعة إن الله بائن من خلقه، ليس مختلطا بخلقه لا في أرضه ولا في سمائه. وعندما نقرأ قوله تعالى آمنتم من في السماء وما في معناها من النصوص التي تنص على السماء، ليس المراد إن الله تعالى في داخل السماوات، بل المعنى أأمنتم من في السماء أي من في العلو، أو أأمنتم من في السماء من على السماء. المراد بالسماء العرش، لأن الله فوق العرش، التنصيص على الفوقية ورد، والتنصيص على أنه في السماء أو في العلو ورد، والتنصيص على أنه استوى على عرش ورد. فيجب الوقوف عند هذه الألفاظ الشرعية وفهم معانيها من الوضع العربي، ولا يجوز تفسيرها بتفسير الجهمية التحريف. معنى بائن من خلقه أنه غير مختلط بخلقه، وكما تقدم السلف الأول من الصحابة والتابعين قبل ظهور الفتن والأهواء وقبل نشأة علم الكلام ما كانوا يضطرون إلى أن يقولوا إن الله بائن من خلقه، كان تلاوتهم للنصوص الرحمن على العرش استوى، آمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، إلى آخر النصوص، يكفي لتفسير هذه النصوص تلاوتها، لأن الناس لا تزال على الفطرة على العقيدة السليمة، لم تتطرق الأهواء ومباحث علم الكلام إلى أذهانهم. ولما كثر الكلام في نفي علو الله تعالى واستواعه على عرشه من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نهى نحوهم، اضطر أتباع السلف أن يصرحوا بمثل هذه العبارة: إن الله فوق عرشه بائن من خلقه، إثباتا بعلو الله تعالى وتأكيدا لذلك المعنى الذي دلت عليه النصوص لوجود السبب. وقبل وجود السبب هذه العبارة كانوا في غنى عنها. نؤكد هذا المعنى بما قال الإمام أحمد في صفة الكلام، قيل له: إن السلف الأول ما كانوا يزيدون على قولهم القرآن كلام الله. ولماذا زدتم القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود؟ قال الإمام لما زادوا زدنا أي لما زاد القوم في نفي كلام الرب سبحانه وتعالى فقالوا الكلام اللفظي ليس بكلام الله بل كلام الله معنى واحد قائم بذاته. وهذا الكلام اللفظي العربي الذي نقرأه ونحفظه وإنما هو دال على كلام الله الحقيقي وليس بكلام الله الحقيقي. لما تفلسفوا هذه الفلسفة ونفوا هذا النفي وبالغوا في نفي كلام الله تعالى عند ذلك اضطر أتباع السلف أن يقولوا إن هذا القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ أي هو الذي تكلم به وإليه يعود عندما يرفع من الصدور في آخر الوقت. هكذا لتعلموا إن المؤلفات التي ألفها علماؤنا وأئمتنا من عهد العباسيين إلى يومنا هذا كتب دفاعية للدفاع عن العقيدة لا لتعليم العقيدة، والعقيدة معلومة من الكتاب والسنة. لذلك السلف الأول لا توجد لديهم كتب تسمى كتب التوحيد أو كتب العقيدة، عقيدة تؤخذ من الكتاب رأسا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أي مصدر عقيدتهم الكتاب والسنة ولا شيء غيرهما. ولكن السلف الأخير أي السلفيون المنتسبون إلى الصحابة والتابعين الذين دافعوا عن هذه العقيدة لما ظهر علم الكلام في عهد العباسيين هم الذين اضطروا إلى استعمال مثل هذه العبارات، فليعلم ذلك. يحتجب الرب سبحانه وتعالى عنهم بالحجب، حجابه النور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج بعد رجوعه من تلك الرحلة الطويلة، سئل أول وصوله أو فور وصوله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى، حجابه النور. فالله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا، احتجب عن خلقه ولم يعط عباده قوة يثبتون بها أمام التجلي، لأن الجبل نفسه لم يثبت وكيف يثبت البشر؟ لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر قصة المسيح الدجال فاعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وإنما يرى المؤمنون ربهم ويتمتعون برؤية وجهه سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، فيعطيهم ربهم قوة يستطيعون الثبوت بها أمام التجلي، يرونه سبحانه في عرسات القيامة. المؤمنون فقط على قول، المؤمنون والكفار والمنافقون جميعا، ثم يحتجب عن الكفار والمنافقين، هذه بالنسبة للرؤية في عرسات القيامة. وأما في دار الكرامة في الجنة فهي خاصة بأوليائه، هم الذين يرون ربهم من فوقهم رؤية حقيقية كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي رؤية حقيقية تشبه في حقيقتها كرؤيتكم القمر. التشبيه هنا بين الرؤية والرؤية لا بين المرئي والمرئي، أي إن رؤيتكم لربكم في الجنة رؤية حقيقية كما أن رؤيتكم للقمر رؤية حقيقية، ورؤيتكم للشمس كذلك، لا ازدحام ولا تضرر وهي رؤية حقيقية. لا بأس من تشبيه الرؤية بالرؤية، لأن الرؤية صفتنا. إنما الذي لا يجوز تشبيه المرئي بالمرئي، وليس في الحديث إشارة إلى تشبيه المرئي بالمرئي، لأن المرئي في الدنيا القمر والشمس، المرئي في الآخرة هو الله تعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يشير ابن أبي زمنين بهذه العبارة القوية إلى الرد على القائلين بأن الله في كل مكان وأنه في كل شيء. هذه عقيدة الحلول، عقيدة تثبت أو تزعم بأن الله حال في كل شيء وفي كل مكان، وهو كلام خطير. وإن كان يعرف هذا الكلام اليوم عند الأشاعرة بأنه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن من باب بيان الواقع هذه العقيدة عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، بل هي عقيدة المبتدعة من الحلوليين الذين يجعلون الله تعالى حالا في خلقه وفي كل شيء. هي عقيدة خطيرة على الإيمان. من يعتقد هذا الاعتقاد لم يعرف ربه، إنما يعرف العبد ربه بأنه فوقه ويدعى من فوق. لذلك جميع عباد الله تعالى، عربهم وعجمهم، العامي والمتعلم، الكل يطلب الرب سبحانه وتعالى فوق ويدعو فيقول يا الله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد، اللهم اشهد، في خطبة يوم عرفة. هذا إيمان جميع المؤمنين، إلى أن أثر علم الكلام في عقيدة أهل الكلام، ثم دخل على المسلمين حتى تأثرت العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، أثرت فيهم البيئة الأشعرية، لذلك يتناقضون يتحفظون من هذه الإشارة ومن هذه الإشارة إلى الله كما أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم لا يبالوا أن يقولوا يا الله. ما الفرق بين أن تشير هكذا أو تشير هكذا؟ هذه إشارة وتلك إشارة، هذه بالإجماع. والذين يرفعون أيديهم إلى الله مع المسلمين هم الذين ينكرون هذه الإشارة، بل يصرحون من أشار عند قوله تعالى: آمنتم من في السماء إلى السماء هكذا تبطوا إصبعوا، أو الأسابع كلها، إن أشار بالأسابع كلها. عجبا. وعندما ترفعون أكفكم ألا تبطى أكفكم؟ ما الفرق بين هذه الإشارة وتلك؟ هذه إشارة وتلك إشارة. هذا تناقض لمن أعرض عن الكتاب والسنة والتمس الهدى في غيرهما. هؤلاء التمسوا الهدى في كتب الأشاعرة فضلوا فأضلوا. يجب التماس الهدى في كل باب وفي كل بحث فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في هذا الباب الخطير، باب الإيمان الخبري بالله سبحانه وتعالى. ويصرحون بأن من رفع إصبعه هكذا إلى السماء واعتقد بأن الله في السماء يكفر، وإن رفع ولم يعتقد أنه في السماء يفسق. لو عرفوا خطورة هذا الحكم بأنه حكم على رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل غيره، هو الذي رفع، قال للصحابة: ماذا أنتم قائلون؟ أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون يوم القيامة؟ هذا الكلام في خطبة يوم عرفة. قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت. ثم جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى الذي فوقه وينكبها على الصحابة، ويقيم عليهم الحجة
بأنهم شهدوا له بأنه بلغ ونصح، ونحن نشهد معهم أنه عليه الصلاة والسلام بلغ ونصح، ونؤمن بهذه الإشارة، نؤمن بأن الله فوق مخلوقاته، وأنه إنما رفع ليلة الإسراء والمعراج ليقرب من ربه، وقد قرب من ربه سبحانه كما يليق به. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير بأمر الله، فخاطبه ربه فسمع كلام الله مباشرة بدون واسطة جبرائيل. كل هذا يثبت علو الله، وليس معنا ذلك أنه في شيء أو في مكان، بل فوق جميع المخلوقات وفوق جميع الأمكنة. كيف يكون في مكان معين وهو الذي خلق الأماكن كلها سبحانه؟
ثم قال في باب الإيمان بالنزول، قال: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عباد قال: ومن أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع كانوا يقولون إن النزول حق. قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن النزول قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: نعم آمر به ولا أحد فيه حدا.
أقر به بدل آمر، أقر به.
وسألت
آمر عندك أقر.
وسألت عنه ابن معين فقال: نعم أقر به ولا أحد فيه حدا.
ثم قال ابن أبي دمنين أحد أئمة المالكية صاحب كتاب أصول السنة: باب الإيمان بالنزول الرب سبحانه في ليلة الإسراء والمعراج بعد رجوعه من تلك الرحلة الطويلة. سئل أول وصوله أو فور وصوله: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى، حجابه النور. فالله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا، احتجب عن خلقه ولم يعط عباده قوة يثبتون بها أمام التجلي، لأن الجبل نفسه لم يثبت، وكيف يثبت البشر؟ لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر قصة المسيح الدجال: فاعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وإنما يرى المؤمنون ربهم ويتمتعون برؤية وجهه سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، فيعطيهم ربهم قوة يستطيعون الثبوت بها أمام التجلي، يرونه سبحانه في عرصات القيامة. المؤمنون فقط على قول، المؤمنون والكفار والمنافقون جميعا، ثم يحتجب عن الكفار والمنافقين، هذه بالنسبة للرؤية في عرصات القيامة. وأما في دار الكرامة في الجنة فهي خاصة بأوليائه، هم الذين يرون ربهم من فوقهم رؤية حقيقية كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب، كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي رؤية حقيقية تشبه في حقيقتها كرؤيتكم القمر. التشبيه هنا بين الرؤية والرؤية لا بين المرئي والمرئي، أي إن رؤيتكم لربكم في الجنة رؤية حقيقية، كما أن رؤيتكم للقمر رؤية حقيقية، ورؤيتكم للشمس كذلك، لا ازدحام ولا تضرر، وهي رؤية حقيقية. لا بأس من تشبيه الرؤية بالرؤية، لأن الرؤية صفتنا إنما الذي لا يجوز تشبيه المرئي بالمرئي، وليس في الحديث إشارة إلى تشبيه المرئي بالمرئي، لأن المرئي في الدنيا القمر والشمس، المرئي في الآخرة هو الله تعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يشير ابن أبي زمنين بهذه العبارة القوية إلى الرد على القائلين بأن الله في كل مكان وأنه في كل شيء. هذه عقيدة الحلول، عقيدة تثبت أو تزعم بأن الله حال في كل شيء وفي كل مكان، وهو كلام خطير. وإن كان يعرف هذا الكلام اليوم عند الأشاعرة بأنه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن من باب بيان الواقع هذه العقيدة عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، بل هي عقيدة المبتدعة من الحلوليين الذين يجعلون الله تعالى حالا في خلقه وفي كل شيء. هي عقيدة خطيرة على الإيمان. من يعتقد هذا الاعتقاد لم يعرف ربه، إنما يعرف العبد ربه بأنه فوقه ويدعى من فوق. لذلك جميع عباد الله تعالى، عربهم وعجمهم، العامي والمتعلم، الكل يطلب الرب سبحانه وتعالى فوق ويدعو فيقول يا الله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد، اللهم اشهد، في خطبة يوم عرفة. هذا إيمان جميع المؤمنين، إلى أن أثر علم الكلام في عقيدة أهل الكلام، ثم دخل على المسلمين حتى تأثرت العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، أثرت فيهم البيئة الأشعرية، لذلك يتناقضون يتحفظون من هذه الإشارة ومن هذه الإشارة إلى الله كما أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم لا يبالوا أن يقولوا يا الله. ما الفرق بين أن تشير هكذا أو تشير هكذا؟ هذه إشارة وتلك إشارة، هذه بالإجماع. والذين يرفعون أيديهم إلى الله مع المسلمين هم الذين ينكرون هذه الإشارة، بل يصرحون من أشار عند قوله تعالى: آمنتم من في السماء إلى السماء هكذا تقطع إصبعه، أو الأسابع كلها، إن أشار بالأسابع كلها. عجبا. وعندما ترفعون أكفكم ألا تقطع أكفكم؟ ما الفرق بين هذه الإشارة وتلك؟ هذه إشارة وتلك إشارة. هذا تناقض لمن أعرض عن الكتاب والسنة والتمس الهدى في غيرهما. هؤلاء التمسوا الهدى في كتب الأشاعرة فضلوا فأضلوا. يجب التماس الهدى في كل باب وفي كل بحث فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في هذا الباب الخطير، باب الإيمان الخبري بالله سبحانه وتعالى. ويصرحون بأن من رفع إصبعه هكذا إلى السماء واعتقد بأن الله في السماء يكفر، وإن رفع ولم يعتقد أنه في السماء يفسق. لو عرفوا خطورة هذا الحكم بأنه حكم على رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل غيره، هو الذي رفع، قال للصحابة: ماذا أنتم قائلون؟ أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون يوم القيامة؟ هذا الكلام في خطبة يوم عرفة. قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت. ثم جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى الذي فوقه وينكبها على الصحابة، ويقيم عليهم الحجة بأنهم شهدوا له بأنه بلغ ونصح، ونحن نشهد معهم أنه عليه الصلاة والسلام بلغ ونصح، ونؤمن بهذه الإشارة، نؤمن بأن الله فوق مخلوقاته، وأنه إنما رفع ليلة الإسراء والمعراج ليقرب من ربه، وقد قرب من ربه سبحانه كما يليق به. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير بأمر الله، فخاطبه ربه فسمع كلام الله مباشرة بدون واسطة جبرائيل. كل هذا يثبت علو الله، وليس معنى ذلك أنه في شيء أو في مكان، بل فوق جميع المخلوقات وفوق جميع الأمكنة. كيف يكون في مكان معين وهو الذي خلق الأماكن كلها سبحانه؟
ثم قال في باب الإيمان بالنزول، قال: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عباد قال: ومن أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع كانوا يقولون إن النزول حق. قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن النزول قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: نعم آمر به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: نعم أقر به ولا أحد فيه حدا.
ثم قال ابن أبي زمنين أحد أئمة المالكية صاحب كتاب أصول السنة: باب الإيمان بنزول الرب سبحانه وتعالى كما يليق به لا كنزولنا. قال: ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة نزولا يليق به، ولا نعرف كيفية ذلك النزول لأننا لم نعلم كيف هو سبحانه وتعالى. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوه. إذا عرفت الموصوف بالحقيقة على حقيقته وهيئته، عرفت صفات ذلك الموصوف، تعرف الآن صفات المخلوقين على حقيقتها، لأنك عرفت هذا المخلوق في ذاته. ولكن إذا كنت لا تعرف حقيقة الموصوف وإنما آمنت به إيمان تسليم وإثبات، تسليما له سبحانه ولرسوله الأمين، وأنت لم ترى ولم تعرف كنه ذاته، إذن لا يجوز أن تبحث عن كنه صفاته. ينزل ولا نعلم كيفية نزوله. ويقال في صفة النزول ما قال الإمام مالك في صفة الاستواء: نقول النزول معلوم، أي من حيث المعنى النزول معلوم، والكيف مجهول، كيفية النزول نجهل، والإيمان بالنزول واجب، والسؤال عن كيفية النزول بدعة. هذا الكلام الذي قاله الإمام مالك في صفة الاستواء هو الذي يقال في جميع صفات الرب سبحانه وتعالى. اعتبر أهل السنة بعد عهد تابع التابعين، وقال الإمام مالك في هذا الكلام في عهد تابع التابعين في هذا المسجد، اعتبروا هذا الكلام قاعدة يطبقونها جوابا لكل سائل: كيف نزوله؟ كيف مجيئه، كيف سمعه، كيف بصره، وهكذا إلى آخر الصفات. ثم قال: ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، أي من غير أن يكيفوا، ويقولون على كيفية كذا وعلى صفة كذا كما أشرنا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عباد قال: ومن أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان الثوري، مالك بن أنس إمام أهل الحجاز، سفيان الثوري إمام أهل العراق، وفضيل بن عياض كبار مشايخ الصوفية المعتدلين، شيخ الإسلام وغيره، ينقلون إذا كان في كبار مشايخ الصوفية معتدل عارف بالكتاب والسنة يؤمن بهذه الصفات ينقلون كلامه، وفي نقل كلامهم رد على الصوفية المتطرفة الضالة بأن مشايخهم وعلماءهم الكبار الذين عندهم علم يوافقون أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفات. وعبد الله بن المبارك إمام المشرق والمغرب، هكذا لقب هذا الإمام بن المبارك، يقال له إمام المشرق والمغرب ووكيع، كانوا يقولون جميعا إن النزول حق. قال من وضح: وسألت يوسف بن عدي عن النزول، قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا، أي لا أكيف. وسألت عنه ابن معين يعني النزول، قال: نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سدد نقل كلام ابن أبي زمنين، وقال أبو محمد: وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين أبو زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، الكتاب حقق الجامعة الإسلامية، حققه طالب هندي محمد هارون في رسالة ماجستير. وفي الإمكان الرجوع إلى هذا الكتاب في مكتبة دراسات العليا أو المركزية، يعني مطبوع طبعا لم ينشر حتى الآن ولكنه نوقش. قال ابن أبي زمني أبو زمنين في هذا الكتاب: باب الإيمان بالعش. هذه الترجمة لابن أبي زمنين لا لشيخ الإسلام، وهذا الكلام كل منقول. قال: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، أي الله سبحانه وتعالى نؤمن به بأنه فوق جميع ما خلق واختص بالعلو دون السفول. ثم استوى عليه كيف شاء، استوى على العرش كيف شاء. وكما تقدم العلو صفة ذات لا يقال فيها لا يقال في صفة العلو على فوق جميع المخلوقات كيف شاء ومتى شاء، أي لا تتعلق بها المشيئة،
الصفة الذاتية لا تتعلق بها المشيئة، وهو علي فوق جميع مخلوقاته كما يليق به دون أن نعلق ذلك بالمشيئة. ثم استوى عليه على العرش كيف شاء، اقتضت حكمته أن يخص العرش بالاستواء وهو العلو الخاص، كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض الآية. فسبحان من بعد وقرب بعلمه. سبق التعليق على هذه الجملة، قلنا الأولى فسبحان العلي في قربه والقريب في علوه، ليكون ذلك متمشيا مع أسلوب الكتاب والسنة. الملاحظة على لفظة بعد، فسمع النجوى وذكر ابن أبي زمنين حديث أبي رزين العقيلي، قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء، وفي لفظ في عماء بالقصر، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد بن أبي زمنين العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل، وذكر ابن أبي زمنين آثارا أخر. ثم قال هذا الحديث ضعيف، آفته وكيع بن حدس وكيل بن عدس، وهو مجهول لا يعرف، كما قال ابن قتيبة في مختلف تأويل الحديث، وقال الذهبي أيضا إنه مجهول لا يعرف، وتبعهما الشيخ ناصر الألباني مع نوع من التفصيل، بين وجه كونه مجهولا. إذن الحديث ضعيف، ومثل هذا الحديث لا يستدل به حتى في الأحكام الفقهية، فضلا عن الاستدلال به في السمعيات في صفات الله تعالى وجميع المطالب الإلهية. فيعرض عن الحديث، ودليل إثبات علو الله تعالى أدلة كثيرة في الكتاب والسنة. فصفة العلو كما تقدم صفة ذاتية عقلية ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل السليم والفطرة السليمة، ولم يخالف في إثبات صفة العلو إلا بعض المبتدعة كالجهمية ومن تبعهم. لذلك يعتبر إثبات صفة العلو إجماع الصحابة والتابعين، وخير إجماع وإجماع الصحابة. وقد تقدم رواية كلام الإمام الأوزاعي أنهم كانوا والتابعون متوافرون، أي هو من تابع التابعين، يقول كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله على عرشه إلى آخر كلامه. لذلك لا نحتاج إلى مثل هذا الحديث لإثبات صفة العلو ولا لإثبات صفة الاستواء. نعم.
باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور: حدثني العلاء بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر من حديث أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه.
قال ابن أبي زمنين: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة إن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. والاعتماد في هذا الأثر على قول عبد الله بن عباس، فهو الذي قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بين يدي العرش وأنه موضع القدمين للرب سبحانه. نؤمن بالكرسي وأنه بين يدي العرش وأنه موضع القدمين لله سبحانه، كما نؤمن ونثبت لله قدمين كما أثبتنا له يدي، وكما أثبتنا له الوجه. هذه كلها صفات خبرية، لولا ورود الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام لا مجال للعقل في إثبات هذه الصفات، ولا يجرؤ أحد من خلقه على إثبات هذه الصفات. ولكن إذا جاء الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وجب الإيمان بما جاء به الخبر، لذلك تسمى هذه الصفات الصفات الخبرية أو الصفات السمعية أو الصفات النقلية. وقول أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفات أن يقال كما قال الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، أي لا نحرف النص ولا نؤول ولا نعطل، وإذا أثبتنا لا نبالغ في الإثبات إلى حد التشبيه والتمثيل، ولكن نبقى في الوسط وهو إثبات بلا تشبيه أو تمثيل، وتنزيه بلا تحريف أو تعطيل. هذا منهج أهل السنة والجماعة الذي درج عليه سلف هذه الأمة، فينبغي معرفته واعتقاده. ثم قال: ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، والحديث طويل، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، أي نزل على كرسيه كما يليق به سبحانه، ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر. وكل هذه الأمور من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها لثبوت النص، وكما قلنا لولا ورود النص لا مجال للعقل فيها. ثم يجيء النبيون فيجلسون على تلك الكراسي،
هو على تلك المنابر، وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور، يعني ذكر ابن أبي زمنين. حدثني العلاء بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه، والعرش سقف الجنة، ولا يعلم مقدار ذلك العرش، ولكننا نؤمن به لثبوت الخبر بذلك. وذكر من حديث أسد بن موسى: حدثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن مسعود قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، إلى أن قال: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث من الناحية الصناعية ضعيف، ومعروف عند أهل العلم ضعفه، ولكن العلماء دائما يوردون هذا الحديث لإثبات صفة العلو لأجل الجملة الأخيرة، وهي: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذه الجملة لثبوتها في الكتاب والسنة الصحيحة تذكر من باب التأييد بها ما ثبت في الكتاب والسنة، لا من باب التأسيس، أي ليست هي الدليل الأساسي، والأدلة قبلها كثيرة في الكتاب والسنة. وكما تقدم، صفة العلو صفة ثبتت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة، وإنما يتساهلون في ذكر مثل هذا الحديث إذا كانت في الحديث جملة توافق ما جاء في الكتاب والسنة. يذكر الحديث بطوله، ومحل الشاهد هي الجملة الأخيرة الصحيحة الموافقة لما جاء في الكتاب والسنة، لا للاعتماد على الحديث الضعيف، فلتفهم هذه النقطة. دائما أهل السنة جرت عادتهم، أتباع السلف، إذا ثبتت صفة أو حكم بدليل صحيح ثم وجدوا آثارا أو بعض الأحاديث فيها ضعف يذكرون، لأنها ليست هي الأساس، ليست الآثار عن الصحابة والتابعين مثلا أو الأحاديث الضعيفة ليست هي الأساس، وهي مؤيدة وموافقة لما جاء في الكتاب أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، جرت عادتهم بذلك ولا بأس. ولكن الذي لا يجوز تضعيف الحديث ثم الاعتماد عليه إن لم يوجد دليل غيره يؤيده أو يشهد له.
ثم قال في باب الإيمان بالحجب، قال: ومن قول أهل السنة: إن الله بائر من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب.
ثم قال محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين: باب الإيمان بالحجب، لأن الله يحتجب أو احتجب عن خلقه. قال: ومن قول أهل السنة والجماعة: إن الله بائن من خلقه، ليس مختلطا بخلقه، لا في أرضه ولا في سمائه. وعندما نقرأ قوله تعالى: آمنتم من في السماء، وما في معناها من النصوص التي تنص على السماء، ليس المراد إن الله تعالى في داخل السماوات، بل المعنى أأمنتم من في السماء أي من في العلو، أو أأمنتم من في السماء من على السماء. المراد بالسماء العرش، لأن الله فوق العرش، التنصيص على الفوقية ورد، والتنصيص على أنه في السماء أو في العلو ورد، والتنصيص على أنه استوى على عرش ورد، فيجب الوقوف عند هذه الألفاظ الشرعية وفهم معانيها من الوضع العربي، ولا يجوز تفسيرها بتفسير الجهمية التحريف. معنى بائن من خلقه أنه غير مختلط بخلقه، وكما تقدم السلف الأول من الصحابة والتابعين قبل ظهور الفتن والأهواء وقبل نشأة علم الكلام ما كانوا يضطرون إلى أن يقولوا إن الله بائن من خلقه، كان تلاوتهم للنصوص الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، إلى آخر النصوص، يكفي لتفسير هذه النصوص تلاوتها، لأن الناس لا تزال على الفطرة على العقيدة السليمة، لم تتطرق الأهواء ومباحث علم الكلام إلى أذهانهم. ولما كثر الكلام في نفي علو الله تعالى واستواعه على عرشه من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم، اضطر أتباع السلف أن يصرحوا بمثل هذه العبارة، إن الله فوق عرشه بائن من خلقه، إثباتا بعلو الله تعالى وتأكيدا لذلك المعنى الذي دلت عليه النصوص لوجود السبب. وقبل وجود السبب هذه العبارة كانوا في غنى عنها. نؤكد هذا المعنى بما قال الإمام أحمد في صفة الكلام، قيل له إن السلف الأول ما كانوا يزيدون على قولهم القرآن كلام الله، ولماذا زدتم القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود؟ قال الإمام لما زادوا زدنا، أي لما زاد القوم في نفي كلام الرب سبحانه وتعالى فقالوا الكلام اللفظي ليس بكلام الله، بل كلام الله معنى واحد قائم بذاته، وهذا الكلام اللفظي العربي الذي نقرأه ونحفظه وإنما هو دال على كلام الله الحقيقي وليس بكلام الله الحقيقي. لما تفلسفوا هذه الفلسفة ونفوا هذا النفي وبالغوا في نفي كلام الله تعالى، عند ذلك اضطر أتباع السلف أن يقولوا إن هذا القرآن كلام الله حقيقة، منه بدأ أي هو الذي تكلم به، وإليه يعود عندما يرفع من الصدور في آخر الوقت. هكذا لتعلموا إن المؤلفات التي ألفها علماؤنا وأئمتنا من عهد العباسيين إلى يومنا هذا كتب دفاعية للدفاع عن العقيدة لا لتعليم العقيدة، والعقيدة معلومة من الكتاب والسنة. لذلك السلف الأول لا توجد لديهم كتب تسمى كتب التوحيد أو كتب العقيدة، عقيدتهم تؤخذ من الكتاب رأسا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أي مصدر عقيدتهم الكتاب والسنة ولا شيء غيرهما. ولكن السلف الأخير أي السلفيون المنتسبون إلى الصحابة والتابعين الذين دافعوا عن هذه العقيدة لما ظهر علم الكلام في عهد العباسيين، هم الذين اضطروا إلى استعمال مثل هذه العبارات فليعلم ذلك. يحتجب الرب سبحانه وتعالى عنهم بالحجب، حجابه النور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج بعد رجوعه من تلك الرحلة الطويلة، سئل أول وصوله أو فور وصوله: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى، حجابه النور. فالله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا، احتجب عن خلقه ولم يعط عباده قوة يثبتون بها أمام التجلي، لأن الجبل نفسه لم يثبت، وكيف يثبت البشر؟ لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر قصة المسيح الدجال: فاعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وإنما يرى المؤمنون ربهم ويتمتعون برؤية وجهه سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، فيعطيهم ربهم قوة يستطيعون الثبوت بها أمام التجلي، يرونه سبحانه في عرسات القيامة. المؤمنون فقط على قول، المؤمنون والكفار والمنافقون جميعا، ثم يحتجب عن الكفار والمنافقين، هذه بالنسبة للرؤية في عرسات القيامة. وأما في دار الكرامة في الجنة فهي خاصة بأوليائه، هم الذين يرون ربهم من فوقهم رؤية حقيقية، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب، كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي رؤية حقيقية تشبه في حقيقتها كرؤيتكم القمر. التشبيه هنا بين الرؤية والرؤية، لا بين المرئي والمرئي، أي إن رؤيتكم لربكم في الجنة رؤية حقيقية، كما أن رؤيتكم للقمر رؤية حقيقية، ورؤيتكم للشمس كذلك، لا ازدحام ولا تضرر، وهي رؤية حقيقية. لا بأس من تشبيه الرؤية بالرؤية، لأن الرؤية صفتنا. إنما الذي لا يجوز تشبيه المرئي بالمرئي، وليس في الحديث إشارة إلى تشبيه المرئي بالمرئي، لأن المرئي في الدنيا القمر والشمس، المرئي في الآخرة هو الله تعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يشير ابن أبي زمنين بهذه العبارة القوية إلى الرد على القائلين بأن الله في كل مكان وأنه في كل شيء. هذه عقيدة الحلول، عقيدة تثبت أو تزعم بأن الله حال في كل شيء وفي كل مكان، وهو كلام خطير. وإن كان يعرف هذا الكلام اليوم عند الأشاعرة بأنه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن من باب بيان الواقع هذه العقيدة عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، بل هي عقيدة المبتدعة من الحلوليين الذين يجعلون الله تعالى حالا في خلقه وفي كل شيء. هي عقيدة خطيرة على الإيمان. من يعتقد هذا الاعتقاد لم يعرف ربه، إنما يعرف العبد ربه بأنه فوقه ويدعى من فوق. لذلك جميع عباد الله تعالى، عربهم وعجمهم، العامي والمتعلم، الكل يطلب الرب سبحانه وتعالى فوق ويدعو فيقول: يا الله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد، اللهم اشهد، في خطبة يوم عرفة. هذا إيمان جميع المؤمنين، إلى أن أثر علم الكلام في عقيدة أهل الكلام، ثم دخل على المسلمين حتى تأثرت العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، أثرت فيهم البيئة الأشعرية، لذلك يتناقضون يتحفظون من هذه الإشارة ومن هذه الإشارة إلى الله كما أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم لا يبالوا أن يقولوا يا الله. ما الفرق بين أن تشير هكذا أو تشير هكذا؟ هذه إشارة وتلك إشارة، هذه بالإجماع. والذين يرفعون أيديهم إلى الله مع المسلمين هم الذين ينكرون هذه الإشارة، بل يصرحون من أشار عند قوله تعالى آمنتم من في السماء إلى السماء هكذا تبطوا إصبعوا، أو الأسابع كلها، إن أشار بالأسابع كلها. عجبا، وعندما ترفعون أكفكم ألا تبطى أكفكم؟ ما الفرق بين هذه الإشارة وتلك؟ هذه إشارة وتلك إشارة، هذا تناقض لمن أعرض عن الكتاب والسنة والتمس الهدى في غيرهما. هؤلاء التمسوا الهدى في كتب الأشاعرة فضلوا فأضلوا. يجب التماس الهدى في كل باب وفي كل بحث فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في هذا الباب الخطير، باب الإيمان الخبري بالله سبحانه وتعالى. ويصرحون بأن من رفع إصبعه هكذا إلى السماء واعتقد بأن الله في السماء يكفر، وإن رفع ولم يعتقد أنه في السماء يفسق. لو عرفوا خطورة هذا الحكم بأنه حكم على رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل غيره، هو الذي رفع، قال للصحابة ماذا أنتم قائلون، أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون يوم القيامة؟ هذا الكلام في خطبة يوم عرفة. قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت. ثم جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى الذي فوقه وينكبها على الصحابة، ويقيم عليهم الحجة بأنهم شهدوا له بأنه بلغ ونصح. ونحن نشهد معهم إنه عليه الصلاة والسلام بلغ ونصح، ونؤمن بهذه الإشارة، نؤمن بأن الله فوق مخلوقاته، وأنه إنما رفع ليلة الإسراء والمعراج ليقرب من ربه، وقد قرب من ربه سبحانه كما يليق به. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير بأمر الله، فخاطبه ربه فسمع كلام الله مباشرة بدون واسطة جبرائيل. كل هذا يثبت علو الله، وليس معنى ذلك أنه في شيء أو في مكان، بل فوق جميع المخلوقات وفوق جميع الأمكنة. كيف يكون في مكان معين وهو الذي خلق الأماكن كلها سبحانه؟
قال في باب الإيمان بالنزول، قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عباد قال ومن أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع كانوا يقولون إن النزول حق. قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا، وسألت عنه ابن معين فقال نعم آمر به ولا أحد فيه حدا.
أقر به
وسألت
آمر عندك أقر.
وسألت عنه ابن معين فقال نعم أقر به ولا أحد فيه حدا.
ثم قال ابن أبي دمنين أحد أئمة المالكية، صاحب كتاب أصول السنة، باب الإيمان بالنزول الرب سبحانه في ليلة الإسراء والمعراج بعد رجوعه من تلك الرحلة الطويلة. سئل أول وصوله أو فور وصوله: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى، حجابه النور. فالله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا، احتجب عن خلقه ولم يعط عباده قوة يثبتون بها أمام التجلي، لأن الجبل نفسه لم يثبت، وكيف يثبت البشر؟ لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر قصة المسيح الدجال: فاعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وإنما يرى المؤمنون ربهم ويتمتعون برؤية وجهه سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، فيعطيهم ربهم قوة يستطيعون الثبوت بها أمام التجلي، يرونه سبحانه في عرصات القيامة. المؤمنون فقط على قول، المؤمنون والكفار والمنافقون جميعا، ثم يحتجب عن الكفار والمنافقين، هذه بالنسبة للرؤية في عرصات القيامة. وأما في دار الكرامة في الجنة فهي خاصة بأوليائه، هم الذين يرون ربهم من فوقهم رؤية حقيقية، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب، كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي رؤية حقيقية تشبه في حقيقتها كرؤيتكم القمر. التشبيه هنا بين الرؤية والرؤية، لا بين المرئي والمرئي، أي إن رؤيتكم لربكم في الجنة رؤية حقيقية، كما أن رؤيتكم للقمر رؤية حقيقية، ورؤيتكم للشمس كذلك، لا ازدحام ولا تضرر، وهي رؤية حقيقية. لا بأس من تشبيه الرؤية بالرؤية، لأن الرؤية صفتنا. إنما الذي لا يجوز تشبيه المرئي بالمرئي، وليس في الحديث إشارة إلى تشبيه المرئي بالمرئي، لأن المرئي في الدنيا القمر والشمس، المرئي في الآخرة هو الله تعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يشير ابن أبي زمنين بهذه العبارة القوية إلى الرد على القائلين بأن الله في كل مكان وأنه في كل شيء، هذه عقيدة الحلول، عقيدة تثبت أو تزعم بأن الله حال في كل شيء وفي كل مكان، وهو كلام خطير. وإن كان يعرف هذا الكلام اليوم عند الأشاعرة بأنه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن من باب بيان الواقع هذه العقيدة عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، بل هي عقيدة المبتدعة من الحلوليين الذين يجعلون الله تعالى حالا في خلقه وفي كل شيء. هي عقيدة خطيرة على الإيمان، من يعتقد هذا الاعتقاد لم يعرف ربه، إنما يعرف العبد ربه بأنه فوقه ويدعى من فوق. لذلك جميع عباد الله تعالى، عربهم وعجمهم، العامي والمتعلم، الكل يطلب الرب سبحانه وتعالى فوق ويدعو، فيقول: يا الله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد، اللهم اشهد، في خطبة يوم عرفة. هذا إيمان جميع المؤمنين، إلى أن أثر علم الكلام في عقيدة أهل الكلام، ثم دخل على المسلمين حتى تأثرت العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون أثرت فيهم البيئة الأشعرية، لذلك يتناقضون يتحفظون من هذه الإشارة ومن هذه الإشارة إلى الله كما أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم لا يبالوا أن يقولوا يا الله. ما الفرق بين أن تشير هكذا أو تشير هكذا؟ هذه إشارة وتلك إشارة، هذه بالإجماع. والذين يرفعون أيديهم إلى الله مع المسلمين هم الذين ينكرون هذه الإشارة، بل يصرحون من أشار عند قوله تعالى آمنتم من في السماء إلى السماء هكذا تقطع إصبعه أو الأسابع كلها، إن أشار بالأسابع كلها. عجبا، وعندما ترفعون أكفكم ألا تقطع أكفكم؟ ما الفرق بين هذه الإشارة وتلك؟ هذه إشارة وتلك إشارة، هذا تناقض لمن أعرض عن الكتاب والسنة والتمس الهدى في غيرهما. هؤلاء التمسوا الهدى في كتب الأشاعرة فضلوا فأضلوا. يجب التماس الهدى في كل باب وفي كل بحث فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في هذا الباب الخطير، باب الإيمان الخبري بالله سبحانه وتعالى. ويصرحون بأن من رفع إصبعه هكذا إلى السماء واعتقد بأن الله في السماء يكفر، وإن رفع ولم يعتقد أنه في السماء يفسق. لو عرفوا خطورة هذا الحكم بأنه حكم على رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل غيره، هو الذي رفع، قال للصحابة ماذا أنتم قائلون، أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون يوم القيامة؟ هذا الكلام في خطبة يوم عرفة. قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت. ثم جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى الذي فوقه وينكبها على الصحابة، ويقيم عليهم الحجة بأنهم شهدوا له بأنه بلغ ونصح، ونحن نشهد معهم أنه عليه الصلاة والسلام بلغ ونصح، ونؤمن بهذه الإشارة، نؤمن بأن الله فوق مخلوقاته، وأنه إنما رفع ليلة الإسراء والمعراج ليقرب من ربه، وقد قرب من ربه سبحانه كما يليق به. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير بأمر الله، فخاطبه ربه فسمع كلام الله مباشرة بدون واسطة جبرائيل. كل هذا يثبت علو الله، وليس معنى ذلك أنه في شيء أو في مكان، بل فوق جميع المخلوقات وفوق جميع الأمكنة. كيف يكون في مكان معين وهو الذي خلق الأماكن كلها سبحانه؟ نعم.
ثم قال في باب الإيمان بالنزول، قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عباد قال ومن أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع كانوا يقولون إن النزول حق. قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا، وسألت عنه ابن معين فقال نعم آمر به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال نعم أقر به ولا أحد فيه حدا.
ثم قال ابن أبي زمنين أحد أئمة المالكية، صاحب كتاب أصول السنة، باب الإيمان بالنزول، بنزول الرب سبحانه وتعالى كما يليق به لا كنزولنا. قالوا من قول أهل السنة إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة نزولا يليق به، ولا نعرف كيفية ذلك النزول لأننا لم نعلم كيف هو سبحانه وتعالى. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوه. إذا عرفت الموصوف بالحقيقة على حقيقته وهيئته عرفت صفات ذلك الموصوف، تعرف الآن صفات المخلوقين على حقيقتها، لأنك عرفت هذا المخلوق في ذاته. ولكن إذا كنت لا تعرف حقيقة الموصوف وإنما آمنت به إيمان تسليم وإثبات، تسليما له سبحانه ولرسوله الأمين، وأنت لم ترى ولم تعرف كنه ذاته، إذا لا يجوز أن تبحث عن كنه صفاته. ينزل ولا نعلم كيفية نزوله. فيقال في صفة النزول ما قال الإمام مالك، في صفة الاستواء نقول النزول معلوم، أي من حيث المعنى النزول معلوم، والكيف مجهول، كيفية النزول نجهل. والإيمان بالنزول واجب، والسؤال عن كيفية النزول بدعة. هذا الكلام الذي قاله الإمام مالك في صفة الاستواء هو الذي يقال في جميع صفات الرب سبحانه وتعالى. اعتبر أهل السنة بعد عهد تابع التابعين، وقال الإمام مالك في هذا الكلام في عهد تابع التابعين في هذا المسجد، اعتبروا هذا الكلام قاعدة يطبقونها جوابا لكل سائل، كيف نزوله، كيف مجيئه، كيف سمعه، كيف بصره، وهكذا إلى آخر الصفات. ثم قال ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، أي من غير أن يكيفوا ويقولون على كيفية كذا وعلى صفة كذا كما أشرنا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عباد قال ومن أدركت من المشايخ، مالك بن أنس وسفيان الثوري، مالك بن أنس إمام أهل الحجاز، سفيان الثوري إمام أهل العراق، وفضيل بن عياض كبار مشايخ الصوفية المعتدلين، شيخ الإسلام وغيره، ينقلون إذا كان في كبار مشايخ الصوفية معتدل عارف بالكتاب والسنة يؤمن بهذه الصفات ينقلون كلامه، وفي نقل كلامهم رد على الصوفية المتطرفة الضالة بأن مشايخهم وعلماءهم الكبار الذين عندهم علم يوافقون على السنة والجماعة في إثبات هذه الصفات. وعبد الله بن المبارك إمام المشرق والمغرب، هكذا لقب هذا الإمام بن المبارك، يقال له إمام المشرق والمغرب ووكيع، كانوا يقولون جميعا إن النزول حق. قال من وضح وسألت يوسف بن عدي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا، أي لا أكيف. وسألت عنه ابن معين يعني النزول قال نعم أقر به ولا أحد فيه حدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.